بالعزم والثبات نمضي مع الحياة على مدارج العلا بواثق الخطوات بالعزم والثبات نمضي مع الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا مستمعينا أحبتنا في كل مكان، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى الحلقة قبل الأخيرة من برنامجكم أسرار النجاح، الذي نتمنى أنا وضيفي دكتور طالب الكيدك أن نكون قد أوصلنا لكم ما يمكن أن تكونوا قد استفدتم منه خلال الحلقات السابقة، مع التأكيد على إمكانية الرجوع إلى أي حلقة قد فاتتكم من خلال موقع إذاعة القرآن الكريم على الإنترنت www.quran-radio.com، وبالإمكان الوصول إلى هذا الموقع بسهولة وبساطة عن طريق جوجل، وبالتالي يمكن الرجوع إلى هذه الحلقات أيضا بوضوح وبسهولة وتحميلها عندكم. مستمعينا أحبتنا في كل مكان، أولا نزجي إلى جميع المستمعين تهنئة بمناسبة إطلالة العام الجديد، من باب التفاؤل أن يكون هذا اليوم الأول من العام الجديد، عام خير وبركة نأمل أن يكون على كل المستمعين، على كل المؤمنين، على كل المسلمين، على كل العرب، أن يكون عام خير وبركة وتكونوا جميعا إلى الله أقرب. كل عام وأنتم أتقى وأنقى وأطهر، كل عام وأنتم على النجاح والتفوق أقدر. عام جديد، بداية جديدة يمكنكم وبإمكاننا جميعا، أنا الصعيد الشخصي كما تعلمت وربما يوافقني الكثير ممن تعلم أنه بإمكانه خلال كل وقت، ولكن هي مع بداية عام جديد بإمكاننا أن نكتشف القدرات وتقدير الذات، وأن نكون قادرين على التعامل مع الذات مع الآخرين وتنظيم حياتنا، وأن نكون قادرين على قوة عمل منتج، وأيضا نتمناه عام مرونة دون مشاكل دون عقبات. وعام المرونة نتمناه في هذه الحلقة التي هي تحمل أسرار قوة المرونة للسر السادس من أسرار النجاح، السر السادس من أسرار التفوق الدراسي كما يسميه الدكتور طالب في كتابه أسرار التفوق الدراسي. خلال هذه الحلقات السابقة كنا قد أحطنا بمجموعة من الموضوعات التي ذكرتها الآن، اكتشاف القدرات وكيفية التعامل مع الذات وكيفية تنظيم الحياة وكيفية التعامل مع الآخرين وقوة العمل المنتج، واليوم قوة المرونة، لنكون مع السر السادس قبل الأخير. في السر السابع نتوكل جميعا على الله، سر التوكل على الله في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. وربما يكون لديكم الكثير من الأسئلة والمشاركات أو المداخلات، يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت، وكذلك عبر صفحتنا على الفيسبوك يمكنكم التواصل معنا من خلال وضع أسئلة إذا كانت مستعجلة أن تكون على صفحة الفيسبوك ونحن ندرجها خلال اللقاء، أو يتابعها الدكتور بعد انتهاء الحلقة، أو إن كان بإمكانه أن يتابع كما هو عودنا دكتورا نشيطا في ذلك، يتابع ما يأتي من أسئلة أيضا عبر رابط البرنامج على موقع الإذاعة على الإنترنت. طبعا لا يفوتني ولا بأي حالة من الأحوال أن أشكر باسمكم جميعا ضيفنا خلال الحلقات السابقة وما تبقى من هذا البرنامج، الدكتور طالب الدكيدك، المدير مركز إشراقة للتدريب ومهارة التفوق، حصل على الدكتوراه في أساليب التدريس والماجستير في هندسة البرامج، والمحاضر والمدرب والكاتب في المهارات الدراسية والمهارات القيادية وتقنيات تطوير الأداء البشري، والمحاضر الجامعي والمدرب في التنمية البشرية، والضيف العزيز على برنامج أسرار النجاح. أهلا بك يا دكتور.
أهلا بك، حياك الله.
الله حيك وبارك فيك، كل عام وأنتم بخير
وأنت بالصحة والسلامة يا الله
يرضى عنك. عام مرونة نتمناه للجميع، وأيضا في عام المرونة الذي نتمناه للجميع حلقة خاصة بالمرونة مع أول يوم من عام المرونة بإذن الله. فأولا تعرفنا ما المرونة التي تقصدها حتى لا يكون يعني عم نتمنى للجميع عم مرونة ويطلع بالآخر إشي سلبي.
إن شاء الله لا ما بيكون.
طبعا هو بالمعناه ومن خلال ما عودتنا من كشف أسرار يعني لا تكشف إلا عن إيجابيات إن شاء الله تعالى. فما تقصد بالمرونة التي تتحدث عنها يا دكتور؟
خلينا نرجع هيك من بداية مشوارنا، من بداية أسرار التفوق الدراسي. إنه إحنا بدأنا بالجزء الأول، الجزء الأول اللي هو نسميه التفوق على الذات كان بالأسرار الثلاثة الأولى. بدأناها بإني أكتشف قدراتي وثم أتعلم كيف أتعامل مع ذاتي وأنظم أفكاري بطريقة منتجة وإيجابية، وانتهينا في الجزء الأول بكيف تنظم حياتك. هذول الأسرار الثلاثة اللي هم الجزء الأول. بعدين انتقلنا للجزء الثاني اللي هم السر الرابع والخامس، كيف تتعامل مع الآخرين وقوة العمل المنتج. وهذا الجزء كان أهميته إنه أنا لا أعيش في صحراء ولكن أعيش في مجتمع، والإنسان هو مخلوق اجتماعي بطبعه، بده يتعامل مع إخوته ومعلميه وزملائه ومحيط اجتماعي موجود حوله، فكان لابد من تقنيات نتعلمها. في خلال هاي الأسرار الخمسة تعلمنا العديد من التقنيات للمشاكل، للتحديات، لتنظيم الوقت، لتنظيم الدراسة، لتنظيم العلاقات مع الآخرين. وكان فيها العديد من التدريبات اللي كنا نسميها تدريبات العشرين كيلو، اللي كان هدفها تطوير المهارات بطريقة تدريجية، إن يصير عندي قدرة على التعامل مع مختلف المشاكل أو التحديات الحياتية أكاديميا واجتماعيا وحياتيا أيضا. هلأ نوصل لمرحلة إنه صحيح تعلمنا تقنيات رائعة جدا ممكن تقلب حياة بني آدم بشكل نوعي، إلا إنه سيظل هناك طرق أو هناك إمكانية لأنه أنا أقوم بكل ما سبق من استعداد ومن آليات ومن طرائق تعلمناها، ومع ذلك في أمور لن أنجح في إني أوصل للنتائج المرغوبة أو للنتائج اللي قررت إني أنا أوصل لها. وهنا تلزم المرونة، ومن السياق هيك ممكن نتعلم فكرة المرونة ببساطة، إنه أنا أتعلم كيف أوصل لهدفي في حال كان الطريق مسدود، أو ما هي الأمور أو الحلول الممكنة اللي أنا ممكن أستعملها أو أكتشفها لحتى إني أوصل لأهدافي، بالذات لما يكون في طريق مغلق. هذه نقطة كتير مهمة، فسبحان الله ربنا عز وجل إذا أغلق باب بيفتح مقابله خمسة على الأقل،
ولكن علينا أن نكون متنبهين.
صحيح
ومبصرين. صحيح. نعم.
لا، في ناس ممكن يقعدوا عند الباب اللي أغلق وهيك يقعد على الأرض جنبه يشكي يبكي يلوم الحظ والظروف والأشخاص وينتظر إنه الباب اللي تم إغلاقه هو اللي بيفتح.
نعم.
وهذا بيحرمه من إنه يوسع مدارك عقله بإنه ينظر حوله ب 360 درجة حتى يرى الأبواب الأخرى التي تم فتحها واللي ممكن توصله مرة أخرى لأهدافه ولكن مش بالطريق اللي هو رسمه. هون دور المرونة، إني أتعلم أكون ثابت على أهدافي ومرن في أسلوبي. إذا هذا الطريق ما نجح بجرب طريق آخر، إذا الطريق الثاني ما نجح بجرب طريق ثالث إلى أن أصل بنجاح لأهدافي بإذن الله. مثال بسيط أحيانا نعطيه على الفكرة، فكرة الأهداف أو المرونة، أديسون لما عمل اللامبة إنه أخذت معاه مئات التجارب لما وصل للامبة إنها تضوي، ولما كان في منتصف الطريق كان يقال له كثيرا من المحيط إنه أنت فشلت مثلا 500 مرة إنك تقدر تخترع هاللامبة، فخلص انسى وشوف إشي تاني اخترعه لأنه اللامبة 500 فشل أنت فشلت فيها. فكان يقول في مذكراته: كنت أنتفض وقوفا وأقول لهم وبقوة إطلاقا أنا لم أفشل، ولكني اكتشفت وبنجاح 500 طريق ما بتدوش فيها اللامبة،
500 باب مغلق تجاه هذا الموضوع،
500 باب لا يوصل، مش
لا يوصل، ولا نعم. يوصل. يوصل نعم
تمام. وفي المحصلة النهائية هذه الأبواب هي إذا عملت شيء في حياتي فهي قربتني من الباب اللي بده ينجح، من الطريق اللي بدها تضوي اللمبة، وفي النهاية وصل. طبعا شو كان يميز أديسون في عمله؟ إنه ما كان يكرر نفس الخطوات أكثر من مرة
حتى لا يصل إلى نفس نقطة الفشل
100%. فكان دائما يغير ولو 1%، تغيير 1%. ومن هون أنا بوصل لفكرة في المرونة بنسميها استراتيجية 1%. استراتيجية 1% في العلاقات، إحنا هناك كنا نشتغل مع مواد مخبرية في الدراسة، إذا أسلوب الدراسة اللي أنا اشتغلت فيه ما نجح إنه يوصلني للي بدي إياه بغير ولو 1%. إذا أسلوب تعاملي مع والدي مع والدتي مع معلمي مع زميلي مع أي شخص ما مش عم بيوصل للنتيجة اللي بدي إياها بجرب إني أغير ولو 1%. هذا في التعامل مع الآخرين. من زاوية أخرى إذا أنا نفسي كنت مقتنع بشيء معين أو بفكرة معينة بالتعامل مع أستاذي، هذا الأستاذ حاطط محطته وهو قاصد إنه يأذيني وقاصد إنه يسقطني. في كثير من الطلاب بهاي الطريقة بفكر بمعلمه. فهون بطلع سؤال، هل في احتمال ولو 1% فقط إنه أكون أنا مخطئ بتفكيري تجاه هذا الأستاذ أو هذا الشخص؟ وإذا كانت الإجابة نعم، وفي معظم الأحوال هي نعم، إذا ما بتشدد في رأيي كتير وبترك باب مفتوح للتغيير، لأني أجرب طريق آخر، لأنه بتجربة الطريق الآخر فقط بهذه الطريقة ممكن أوصل للطريق الناجح أو المؤدي إلى نجاح. وهي هيك باختصار معنى المرونة اللي أنا بفهمها من واقعها العملي الحياتي اللي جربته بشكل يومي مع طلاب ومع غيرهم من الأشخاص من خلال المحاضرات والدورات.
يعني أنت خلال عبارتك القصيرة باتجاه استراتيجية 1%، هل أنا قد أكون مخطئ ولو 1% مع آخرين؟ حقيقة يعني بدأ ذهني أنا شخصيا يتوزع تجاه آخرين معهم، والحمد لله رب العالمين هم قلة جدا، لكن هذه القلة وإن كان في خلاف بيننا إلا أنه يعني رحتني بقولك بعبارتك 1% قد أكون أنا على خطأ، وبالتالي هنالك باب قد فتح للتعامل من جديد مع هذه القلة التي بيني وبينها خلاف. فبالتالي يعني راحك الله، راح قلبك،
الله يكرمك يا رب. فجميلة فكرة الحياة في حدود 1%،
جميلة،
بتخفف وجع راس كثير، بتخفف مشاكل كثيرة.
نعم،
فجميل انه نجرب نستعملها وان ندرك حقيقة تصرفاتنا بطريقة واعية خلال التصرف او اثناء التصرف. هذا يعطينا ادراك واعي للسلوك. ومثل ما ذكرنا في اكثر من لقاء، وانا لازلت مصر عند هاي المقولة اللي اقتنع فيها يوم بعد يوم، انه اذا ادرك الانسان ادراك واعي لسلوكه اثناء السلوك، هذا وحده كفيل بانه يسمح لهذا الشخص بأن يغير السلوك إن كان السلوك منافي أو مخالف لمبادئه.
نعم،
إني أدرك بوعي ما أقوم به أثناء الفعل نفسه.
نعم. طيب دكتور، ونحن ما زلنا نخوض طلابنا سواء جامعة أو مدارس أو كليات أو معاهد الامتحانات، دعنا نستمع منك إلى هذه العلاقة، موضوع المرونة بعلاقة موضوعنا الأساس التفوق الدراسي والنجاح في الدراسة.
تمام. لنفرض أنه أحد الطلاب عم يدرس لامتحان وبين قوسين ما وصل للنتيجة اللي بده إياها. طبعا هنا إذا تكرر عدم وصوله للنتيجة المرغوبة، نبدأ بوضع مسميات لعدم الوصول، من ضمنها الفشل والضعف وعدم النجاح وما إلى ذلك من مسميات. أنا ضد المسميات في هذه الجزئية تحديدا لسبب بسيط، أنه بمجرد أني وضعت هدف وبدأت أعمل بطريق ما للوصول لهذا الهدف، فإما أني أصل لهدفي بنجاح وإما أن لا أصل للهدف، وهذه فقط هذه كل النتيجة. إما أني وصلت أو ما وصلت. إذا وصلت يعني الحمد لله رب العالمين، لله المنة والفضل، وإذا ما وصلت أتعلم وأغير 1% أو أكثر وأنتقل إلى الخطوة الأخرى حتى أصل بنجاح. وين ممكن تكون الأخطاء؟ ممكن تكون بطريقة الدراسة، ممكن تكون بالسرحان وذكرنا بضع حلول للسرحان، ممكن تكون بالتركيز وذكرنا أيضا طريق للتركيز، ممكن تكون بالآلية توزيع الوقت وذكرنا كمان أكثر من طريق لتوزيع الوقت، بربط المعلومات كمان ذكرنا لها طريق. فكان عندنا مهارات بالتعامل مع تحديات راح تجينا. كل ما كان معي أدوات أكثر للتعامل مع تحديات الحياة الدراسية بيكون عندي خيارات أكبر. ومقولة من أحد أساتذتي تعلمتها من كتاب من أحد كتبه تعلمتها، إنه هو كان جد واشترى لحفيده، كان حفيده ابن 3 سنوات، اشترى له مطرقة بلاستيك من اللي فيها أصوات، هاي لما تضرب على شيء بتطلع زمور هيك خفيف. فالطفل اللي عمره 3 سنوات ونصف تقريبا مسك المطرقة والشاكوش وبدأ يضرب فيه على كل شيء، على الناس وعلى الأرض وعلى الشجر، وما يعني ما خلى شيء إلا وضربه. فهو واقف على أثرها كتب مقالة كان عنوان المقالة إن كان كل ما تمتلك في حياتك من أدوات هو المطرقة، فعلى الأرجح أن العالم كله بالنسبة لك مسمار كبير. فالفكرة هون إنه إذا كان عندي أداة فقط، مثلا أنا أجيد أداة الصراخ فقط، هاي الأداة الوحيدة اللي عندي، ففي كل شيء في حياتي رح أستعمل الصراخ، أو الأداة الوحيدة اللي بين إيدي هي الهروب. فكل ما يجي مواجهة قوية أسهل طريق لي هاي الأداة الوحيدة اللي أملكها، فأنا أهرب أو أكتئب أو بتخبى بغرفتي أو ألجأ إلى الغش. ليه؟ لأني أنا انضغطت. فإذا أحسن طريقة للخروج من الضغط هي أني أصنع روشتة معينة لحتى تساعدني، هذا طريق. لكن إذا كان هذا الطريق الوحيد المتاح بين إيدي أو الأداة الوحيدة المتاحة بين إيدي فرح أستخدمها في كل شيء في حياتي. إذا من الذكاء أني أوسع صندوق الأدوات اللي موجود بين إيدي وأتقن استخدام كل أداة على حدة، وأكثر من ذلك أتقن استخدامها معا للوصول إلى هدف معين. فبحدد المشكلة اللي موجودة أمامي وببدأ أني أشوف منها الأدوات اللي تعلمناها خلال اللقاءات واللي موجودة في الكتاب واللي إحنا اختبرناها من حياتنا وأيضا مش موجودة في هذا الكتاب أو في غيره في خبرتي الذاتية. كل إنسان فيه عنده خبرة رائعة جدا لو قدر يوصل لها ويعمل رابط ما بين إدراك الواعي إلى هذه الخزينة أو المخزن الرائع اللي هو الذاكرة أو الماضي اللي موجود عنه ويتعلم منه، راح يجد أنه عنده كنز رائع من الأدوات. فقط هو يحتاج أنه يتعلم كيف يسقلها شوي ويتعامل معها بطريق
ومتى يستعمل
آخر. وهذا كان من البدايات باكتشف قدراتك، أن نكتشف هذا المخزون ونتعلم كيف تستخدمه بطريقة منتجة.
نعم تفضل.
هون إذا نيجي لأدوات مثل ما تعودنا أنه نيجي لشيء عملي اللي هي الكيفية، أنه كيف ممكن نعمل شيء من هالشكل ونستخدم كل ما ذكرنا للخروج بحل عند تحدي معين. فعادة أنا بستخدم طريقة بنسميها القوة الرباعية لتجاوز التحديات.
القوة الرباعية لتجاوز التحديات، نعم.
أو ممكن نسميها القوة الرباعية لتحقيق الهدف، بإني أركز دائما تركيزي على الأهداف وليس على التحديات. إحنا بدنا نتجاوز التحديات باتجاه الأهداف، وما بيكون تركيزي على التحديات بحد ذاتها لأنها بتكون مضيعة وقت صراحة. فبيكون أول خطوة أني أسأل حالي ما هي المشكلة. يعني هي أربع أسئلة للي بيحب أنه يسجلها عنده يسجلها على ورقة، أربع أسئلة صغيرة جدا وجميلة جدا. السؤال الأول بيقول ما هي المشكلة،
ما هي المشكلة،
ما هي المشكلة أو ما هو التحدي. السؤال الثاني بيقول ما هو السبب، ومهم جدا هو ما هو السبب، وما بنسأل وخطأ أن نسأل من هو السبب.
ما
السؤال يكون ما هو السبب. أبحث عن ما، عن شيء وليس عن شخص. فالسؤال الأول ما هي المشكلة، السؤال الثاني ما هو السبب، السؤال الثالث ما هي الحلول الممكنة الموجودة بين إيدي. أنا عندي امتحان بعد يومين وتركيزي ضعيف، عندي ضغط معين في حياتي، حصل معي مشكلة بحياتي. أنا أذكر في أحد المرات أنه كان في صبية عندها توجيهي، كانت في التوجيه وحصل حادث أليم وتوفي والدها قبل التوجيه بشهر. فكان يعني حادث أليم جدا
طبعاً.
وكان سبب كافي جدا لأنه ما تدرس وما تجي بعلامات لسبب بسيط أنه هي عندها يعني مصيبة. والكل سيقدر أنه هي عندها مصيبة وبالتالي ما درست ولن تلام إذا حصلت علامات متدنية.
صحيح.
لكن هي قررت أنها تواجه التحدي وقالت من أجل والدي المتوفي سأبذل كل جهدي لحتى أني أرفع رأسه بإني أجيب علامة. وحصلت علامة أعتقد 96 وشيء معين في التوجيه علمي. وآخر ما سمعت أنها حصلت على ماجستير من جامعة بيرزيت في العلوم السياسية
ما شاء الله.
فمرة أخرى التحديات موجودة في حياتنا، السؤال كيف رح أتعامل معها، ما هي الحلول الممكنة. بكرة عندي امتحان إنجليزي شو أسوي، في كلمات كثير مش حفظها، ففي حلول بديلة، في عدة حلول. من الحلول أني أدرس، من الحلول أني أعمل تدريبات التنفس وأركز، من الحلول أني أجهز روشتات للغش، هذا كمان حل ممكن. لكن هل هو الحل
هل
الأفضل؟
صحيح؟
هل هو صحيح؟ هلا فإذا بدي أنا أبدأ أفكر بكل الحلول الممكنة. وكثير ناس مرات بيقولوا لي طب أنت ليه بتذكر الغش؟ أنا بذكر الروشتات والغش لأنه كثير من طلابنا بيستخدموه، فليه لحتى أخبيه؟ أنا بذكره على أنه هو حل من الحلول العملية،
لكنه ليس الحل المثالي.
ولكن هنا سؤال آخر، هل هو الحل المثالي أو الأفضل أو الأكثر إنتاجية؟ أحد الطلاب يعني هو كمان مثال حلو يذكر لأنه درس جميل نتعلم منه، وكان بصف عاشر وشارك معي بإحدى الدورات وجهز روشتة كانت رائعة جدا. لكن وهو بيجهزها عمليا عمل درس المادة وعمل مراجعة أثناء تحضيره لهذه الأوراق اللي بده يستخدمها، وفي الحصة أو في الامتحان ما استخدمها، ووجد أنه متذكر جميع الإجابات
لأنه كتبها.
فأجاب على كامل الأسئلة وكان مبسوط جدا أنه أجاب عليها. وفي النهاية تعرف رخى على الكرسي وهيك أراح جلسته على الكرسي فوقعت منه الأوراق فشافها المعلم. فهلأ طبعا حطوا له صفر. هلأ يعني لو قعد لا يعني عفوا على التعبير لكن لو قعد أسبوع يحلف أيمانات إنه
مش
ما غش ما حدا راح يصدقه. فعمليا ولكن هو فعلا ما غش وكان يعني عنده شعور بالقهر إنه أنا فعلا ما غشيت. لو غشيت يعني عادي بس أنا ما غشيت نهائيا ولم أستخدمها نهائيا ولكن سلوكه في له نتائج. طبعا إضافة لأنه من غش فليس منا وهذا حرام وإضافة أيضا إنه الشخص اللي بغش هو يحرم نفسه من أنه يكتشف حقيقة حجم القدرات اللي ربنا عز وجل أودعها فيه لأنه يتجاوز عنها بأنه يتعامل مع شيء جاهز بدل ما أنه يجرب يثق بنفسه وبقدراته ويشوف أنه بإمكانه يحفظ ويركز معلوماته أقوى من الرشدات بعشر مرات. وأنا أحيانا بحكيها لطلابي لو حطينا نصف الطاقة الإبداعية في اختراع الرشدات في تطوير طرق للتركيز والتعلم لحصلنا علامات أكثر بكثير من موضوع استخدام الرشدات. هذا كمان موضوع. فإذا أنا ببدأ أفكر كيف أنا عم بدرس كيف بوزع وقتي وأبدأ أنتبه لهذه النقاط وأسأل أشوف شو أفضل الحلول الممكنة. وهون كمان في نقطة كتير مهمة في التعامل مع الأهالي بالذات فترة الامتحانات إنه لما أنا بدي أتعامل مع أهل الأهل فترة الامتحانات بزيد قلقهم على أبنائهم يمكن هذا ذكرناها أيضا في حلقة سابقة وقلنا إنه الحل بيكون مش بالصراخ ومش بالمشاكل أو بزيادة التوتر بيكون أصلا الطالب أو الطالبة مضغوطين وبيكونوا الأهل مضغوطين وجو البيت كله مكهرب يعني هون أرضية خصبة لوجود توترات ومشاكل في داخل الأسرة. لا إذا عشنا هون في استراتيجية 1% نختصر 70% من المشاكل هذا واحد واثنين أني أنا أدرك كشخص كطالب مدرسة أو كطالبة مدرسة لأن سؤال أهلي عني هو من باب الإطمئنان مش من باب التحكم فيه.
والواحد في المية أنه قد يكون عندهم حق ولو 1%
صحيح أنه عندهم حق أنهم يسألوا أو أنهم يكون عندهم قلق وبالتالي الحل ببساطة بيكون بأني أعطيهم معلومات فقط أعطيهم معلومات وكوني أعطيهم معلومات لا يعني بالضرورة أنه أنا ولد صغير ما بعرف مصلحتي. أنا بعرف مصلحتي أنا وضعت خطة للدراسة سيبوني في حالي وأنا أستطيع النجاح. مش هون الفكرة. الفكرة هي ليست جبهة حرب بين مين الصح ومين الخطأ. هي الفكرة أنه أنت وأسرتك ومعلميك والمدرسة كلكم فريق واحد لحتى أنت توصل من خط معين موجود أنت فيه في حياتك إلى الضفة الأخرى من النهر أنك تتعلم كيف تتعلم وتنجح بحياتك. فهم كلهم فريق واحد. إذا تذكرنا هذا الشيء يخفف عنا كتير 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 مشاكل.
نعم. طب 1% من وجهة نظر الأبناء أو الطلبة بحال شعورهم بالضغط الهائل من قبل الأهل بقلقهم بخوفهم الذي قد وصفته أنت بالقلق المعدي الذي قد يصل يعني يعديهم قلق الأهل يعدي الطلاب. طب هذا الأمر من خلال إحساس الطالب نفسه أنه يا عمي بركي 1% عندهم حق في قلقهم هذا علي إذا هو لم يستطع أن يستوعب موضوع القلق. لكن أنا أنظر إلى الموضوع من باب أنا أهل أب يعني أهل هذا الطالب أنا من حقي أن أقلق عليه أليس من حقي أن أكون قلقا أليس من حقي أن أبدي هذا الاهتمام الذي يؤرقني بأنه ابني ينجح أنه ابني يكون أحسن الناس.
صحيح هو حق ومع ذلك خلينا ننتبه لشغلة لأنه ابني حقي أني أقلق بيكون من جزئين جزء عقلي وجزء عاطفي. إذا اشتغلت بالجزئين ولو حتى مناصفة بيكون رائع جدا. لكن شو اللي بصير عندنا في حياتنا بشكل عملي انه الاهل قلقهم يطغى على العقل فيصبح من 90% ل100% قلق عاطفي ويهمش العقل هون. فلما بدي احكي مع ابني بحكي بنرفزه بصياح ممكن احكي معاه بنبره صوت تكون مستفزه له بسبب انه انا قلق عليه وانا بفكر انه هو مش عم بيدرس هو مهمل في دراسته ومن حرقه قلبي عليه فانا ممكن ابدا بالصراخ فهذا بيزيد التوتر. ولكن لو فرضنا انه 1% وين احيانا انا بحكيها لاشخاص انه افرض انه ابنك هذا هو ابن صاحبك مش ابنك كيف ممكن تتعامل معه؟ رح تتعامل معه بجزء من العاطفة لانه بيهمك وهو ابن صاحبك تقريبا مثل ابنك وايضا رح تتعامل معه بجزء من العقل لانه هو في النهاية مش ابنك هو برضه بعيد. تعاملي معها بجزء بمناصفة ما بين العقل والعاطفة بقوي قدرتي على توصيل المعلومة وتوصيل الفكرة له بشكل قوي. وهون هذه المهارة اللي تنقص الأهل في بعض الأحيان هي تغيير العقل عند الضغط.
طيب أنت ذكرت ثلاث أسئلة في موضوع النقطة الأولى القوة الرباعية، ما هي المشكلة، ما هو السبب، ما هي الحلول الممكنة، والسؤال الرابع لم تذكره لنا.
السؤال الرابع هو ما هو أفضل الحلول.
قد تحدثت عنه في السياق. نعم
نعم في السياق، ما هو أفضل الحلول، أي الحلول أفضل لاستخدامه في هذا الوقت. تمام، كما مرة أخرى لما بيكون عندنا خيارات يسهل الاختيار لما هو أكثر إنتاجية وأكثر صحة.
الخيارات في السؤال الثالث، ما هي الحلول الممكنة، بعد استعراض الحلول الممكنة البحث عن أفضل الحلول.
عن أفضل الحلول. تمام. هلأ هون في خدعة بسيطة للدماغ. إن لما بكون أنا في وسط تحدي وفي وسط إشكالية كبيرة، لما أسأل نفسي ما هي الحلول الممكنة، الجواب الأولي اللي راح يطلع ما في، لا يوجد. وهون في خدعة نستعملها في التعامل مع طريقة العقل في العمل أو طريقة الدماغ بالتفكير، بأنه بمجرد أن يذكر الدماغ أنه لا يوجد حلول نهائيا، فأنا أوافقه ابتداء، فبحكي بينه وبين حالي ماشي الحال، لا توجد حلول، ولكن لو افترضنا أنه يوجد هناك حل شو ممكن يكون؟ هاي الطريقة بتفتح باب الإمكانية أمام العقل ويبدأ بالبحث عن بدائل وحلول. بمجرد أني لقيت واحدة ممكن ألاقي تنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، ممكن أوصل لغاية سبعة بكل سهولة، والمسألة فقط تدريب بسيط مش أكثر.
طب هل يعني هنالك قدرة عند طالب قد يكون مستوى تجربته قليل نسبيا لتمييز أفضل الحلول، أم أنه عليه أن يجرب، ربما يمكنه أن يستعين بمن حوله لاختيار أفضل الحلول، أم الأفضل أن يعتمد على نفسه؟
هلا ممكن التنتين، يعني هو بجرب أنه يعتمد على نفسه وممكن يلجأ لآخرين. بمعنى إذا تكرر عنده نفس المشكلة مثلا في مادة الرياضيات، تكرر عنده نفس الإشكالية أكثر من مرة، فممكن أنه المشكلة موجودة في نمط دراسي معين هو غير مدركه، هو يكرر نقاط معينة من نمط لكن مش قادر يشوف النمط. فحلو جدا هون أنه يسأل حدا يكون معلمه أو المشرف التربوي أو يسأل حدا أكبر منه ممكن يساعد. أنا أعطيك مثال بسيط كتير. أحد الطلاب في إحدى السنوات كان معي في دورة، ومعدله كان منخفض جدا في الرياضيات تحديدا، وكان هو في صف التوجيهي، فكان يقول أنا في التفاضل أو في التكامل ضعيف جدا. تمام، فهو أقنع نفسه بهذه الحقيقة بالنسبة له إنه هو ضعيف جدا، فدائما الأسئلة التفاضل ما بقدر أحلها، دائما أسئلة التكامل ما عندي قدرة على حلها ولا حتى فهمها. فمن خلال الدورة أو اللقاء قلت له طب تعال نشوف، ناخذ مثال بسيط محدد من التفاضل او التكامل وحل قدامي لحتى اشوف يعني وين مشكلتك. فبدا بالحل، الجزء الخاص بالتفاضل انهى كاملا، وكانت مشكلته انه بيوصل لمرحله في عندنا كسر معين، هلا بده ينهي الكسر او ضرب معين، ضرب كسور معينه، ما بيعرف يبسط الكسور او يضربها في بعض ليطلع بجواب نهائي. بمعنى انه فيما يتعلق بالتفاضل من اشتقاق وما الى ذلك حله بشكل كامل، لكن ما قدر يطلع بالجواب النهائي عند الكسر، فكانت مشكلته بالكسور جمعها وطرحها وليس في التفاضل. وهي كان جررها معاه من الصف السابع او السادس، كان عنده مشكلة فيها ما حدا اكتشفها، ظلت ماشية معه ويعتقد ويعمم انا في الرياضيات ضعيف، لكن هو مش ضعيف بالرياضيات، هو ضعيف بالكسور فقط.
هو ضعيف نقطة محددة،
نقطة محددة. وهذا القصد بمساعدة اني اشوف الحلول والجأ لمساعدة اخرين، ممكن لانه عندهم نظرة خارجية للامر يقدروا يكتشفوا نمط معين في اخطائي انا لم أمتلك القدرة أو ما عندي القدرة على اكتشافه. ومجرد ما علمناه كيف يتعامل مع الكسور قفزت علاماته من 10 إلى 12 علامة بمرة واحدة، هيك قفز.
طبعاً يعني العقدة في نقطة معينة فقط.
أنا طبعاً بشبه هذه الطريقة باللي بيكون يسوق سيارة وهو رافع الهاند بريك، إنه بسوق سيارة رافع الهاند بريك وبسوق بيدعس بنزين، وصارت مع كل واحد بسوق تقريباً إنه في مرة من المرات نسي ينزل الهاند بريك ومشي في السيارة ومش عم تمشي، بتشحط مش عم تمشي، فجأة أجا حدا أو هو انتبه أو حدا نبهه، مجرد ما نزل الهاند بريك طارت السيارة. فهو مش إنه السيارة اكتشفت أو اكتسبت قوة إضافية فجأة، هو كان حاطط عائق معين، لما اختفى العائق طارت قدراته وطارت إنتاجيته. وهذا اللي احنا بنعمله مع الطلاب، نكتشف وين العقد الصغيرة اللي هم رافعينها ونزل لهم اياها فقط.
نعم. انا اتمنى ان يكون كل طالب الان يستمع اليك دكتور يشعر بنفسه انه سيارة ذات قدرة كاملة ذات طاقة كاملة، ولكن عليه ان يكتشف أين الخلل. يعني أنت المثال الذي أتيت به عن قبل قليل بالرياضيات حقيقة ربما يعني يشعر به الكثير من الطلاب، هو قد يكون عقب في النقطة الأولى فقط، بقية النقاط تكون سهلة أو الخطوة الأولى في الحل أو في الإجابة دعنا نقول ربما تكون عند نقطة محددة بالذات، وهذا كثيرا ما يحدث. بل أجد أن يعني أن اكتشاف العقبة اكتشاف هذه النقطة التي فيها المشكلة هي ربما لا أقول أهم من الحل، وإنما هي المساعد الأكبر على الحل كما أشعر.
صحيح، فهم المشكلة وتشخيصها بشكل صحيح هو نقص الحل إن لم يكن أكثر.
وهذا الإجابة عن سؤال ما هي المشكلة. صحيح. في القوة الرباعية التي تفضلت بها
ما هي المشكلة. وهم عادة في الدورات نعطي تدريب لعدة مشاكل وكيف نصيغ المشكلة. وهي كمان أمر تعلمته من أحد أساتذتي، صياغة المشكلة بطريقة ذكية يعطيك نصف الحل.
كيف تصيغ
بدل ما أقول أنا عندي مشكلة بالتفاضل والتكامل أو بالتفاضل أو بالرياضيات تعميم أكبر، يعني أشخاص ممكن أقول أنا ضعيف بالرياضيات هذه مشكلته، لكن في تشخيص المشكلة صحيح نجد أنه ما عنده ضعف بالرياضيات، عنده ضعف بالتفاضل مثلا. وبتحديد أكبر وجدنا أنه ما عنده مشكلة بالتفاضل، عنده مشكلة بالكسور العشرية. مجرد ما وضعنا الصياغة أنه التحدي أو مشكلة فلان هي في الكسور العشرية انحلت. في مسبقا كانت مشكلتي بالرياضيات، مشكلتي في الرياضيات أنا ضعيف بالرياضيات، هي يبدو وكأنه ما فيش إلها حل، لكن عندي مشكلة بالكسور العشرية هي إلها حل.
طيب يمكن ما ينطبق على يعني ما تفضلت به من القوة الرباعية هذه يمكن أن نطبقها على إعادة أو كما يطلب أحد المتابعين معنا على الإذاعة وعلى الفيسبوك حلواني فؤاد يقول إعادة شرح طريقة الخروج من السرحان وقلة التركيز من فضلكم، يعني يمكن استعمال القوة الرباعية في طريقة الخروج من السرحان.
السرحان أنواع أنواع كثيرة، فبدي أحدد أنا السرحان وين بيكون عندي. يمكن أسرع طريقة للتخفيف، ما بدنا نقول الخروج من السرحان لأنه صعب أخرج من السرحان، ولكن أنا بخفف من السرحان وأعيد توجيهه بإني أسرح بطريقة منتجة. فممكن إنه إذا استعملنا طريقة 30+10 بالطريقة اللي ذكرناها، وبإمكان فؤاد إنه يرجع يستمع للحلقة اللي كان فيها الموضوع 30+10، هاي بتخفف على الأقل 50% من مشكلة السرحان عند الطلاب وممكن أكثر. وكمان هون ممكن إنه أنا أحدد مشكلتي هي مش في السرحان، يعني مشكلة السرحان إذا نعيد تعريفها بطريقة أخرى شوي، إحنا بنقول أنا عندي كثير التشتت صح؟ وأنا بسرح كتير. هي الفكرة مش إني بسرح كتير، هي أنا بركز في أمور مش وقتها هلأ. بمعنى إنه هي المسألة مسألة تركيز، توجيه طاقة التركيز في الدماغ. طاقة التركيز بالدماغ بتكون حاليا في المادة اللي أمامي، وفجأة تنتقل طاقة التركيز إلى شيء آخر أو إلى مكان آخر، والعقل ما عنده مكان وزمان، لا يحده مكان ولا زمان، فينتقل بخياله لكل مكان وكل زمان، فأصبح تركيزي موجه إلى مكان آخر. قوة الذكاء الواعي بالتركيز إني أعيد التركيز إلى اللحظة الحالية، مش إني ألغي التركيز. وهذا الخطأ اللي بوقع فيه كثير، بيحاولوا يلغوا السرحان، يلغي التشتت. ما بدنا نلغي، بدنا فقط نعيد توجيه التركيز. أنت ذهب تركيزك إلى خارج الغرفة اللي عم تدرس فيها، رجع. وهذه القوة الموجودة عند أكثر الناس قدرة على التركيز في العالم، هي مش إنه ما بيسرح، هي لما بيسرح بيعرف يرجع بسرعة.
هذا المهم،
وهذا المهم.
طيب يعني في حديثنا عن قوة المرونة الذي الموضوع الذي فيه حاجة كبيرة جدا لأن نكون مرنين مع أنفسنا وفي اتباع أيضا استراتيجية 1% المهمة جدا والتي استشعرتها بكل ما فيها من إيجابيات. والقوة الرباعية الآن، ما هي المشكلة وما هو السبب وما هو الحل الممكن أو ما هي الحلول الجمع الممكنة وما هو الحل الأفضل. يعني بهذه جميعا نستطيع أن نتجاوز الكثير من العقبات التي تواجهنا خلال الدراسة، سواء حاليا ونحن ندرس الآن أو على الصعيد المستقبلي في وضع استراتيجيات جديدة لحياتنا أحبتنا الطلاب. بعد فاصل قصير نعود معكم مرة أخرى لنتابع هذا الحديث الشيق وهذا الحديث المهم من الدكتور طالب كيرك. تابع بعض الفاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى. ونعود إليكم مستمعينا الأحبة طلابنا الأعزاء، نعود إليكم بمزيد من الكشف عن الأسرار المؤدية إلى أبواب النجاح، وهي كثيرة ولكن عليكم أن تكتشفوها. سر اليوم الذي يكشف عنه الدكتور طالب إدكيدك هو سر المرونة وقوة المرونة لنتبع في حياتنا مرونة تؤتي كلها وتكون لها نتائج طيبة في حياتنا. مرة أخرى نرحب باسمكم بالدكتور طالب إدكيدك ونتيح المجال للمشاركة والأسئلة سواء عبر الفيسبوك أو عبر اتصالنا على الهاتف 0923311، وبالإمكان التواصل مع الدكتور عبر موقع مركز إشراقة info.ishraqa.com أو www.ishraqa.net، وكذلك يمكنكم التواصل والدكتور متابع لكم عبر موقعنا على الانترنت في رابط البرنامج. وقبل أن أخذ الاتصال الذي معنا أمام إلحاح عدد من الناس الذين أولعوا بمشروب الطاقة يا دكتور مشكور عليه، البعض جربوا مباشرة، يعني كانوا مستمعين إلو مستمنوه كتبوا مباشرة وبقول لك يعني في نتائج ممتازة. منعرفش إذا كانت وهم أمام تأثير يعني الشوق لمعرفة مشروب الطاقة أم أنه حقيقة، فواضح تماما أن الأمر ليس فيه وهم، يعني دام في نتائج طيبة. نقول مشروب الطاقة هو كوكتيل من تفاح وموز وفراولة ومي، أنت ركزت على المي، وزنجبيل أخضر مبشور ونحليب عسل وجوز عين الجمل ما يزيدش عن 5 حبات، لأنك أنت ذكرت لسه بدناش نعيد، وزبيب لأنه برضو ما زلت أذكر أنك أنت حكيت عن أحد المعلمين أو المدرسين كان يعطي تلاميذه بعض حبات زبيب، 7 حبات في أو 7 حبات في كم مرة في اليوم من الصبح؟
3 مرات
في 3 مرات. نعم أتذكر، يعني هاي شايف ما أشترني بتذكر عملت المشروب فالله يبارك فيه. عدا عن طعمه الطيب أيضا نتائج ممتازة. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
هند أحمد.
هند أحمد من وين يا أخت هند؟
من الناصري.
أهلا وسهلا في أهل الناصرة جميعا، تفضل يا أخت هند.
بدي أسأل مثلا الواحد لما يكون بالذات امتحان تاريخ أو رياضيات بيصير الواحد ضيق ظهره ويوجعه وبالليل بنمش.
بيصير يعني اوجاع
يعني
جسميه
لما يكون امتحان رياضيات او تاريخ.
رياضيات او تاريخ بس يعني بالرياضيات او التاريخ بيصيبك اوجاع؟ والله هذا خطير هذا الامر. طيب يعني هذه مشكلتك اخت هند؟
وبضلني افكر يعني بالامتحان ما بعرفش ليه.
طيب هلا بنسمع من الدكتور بس ناخذ كمان اتصال. شكرا يا اخت هند على التواصل. السلام عليكم.
السلام عليكم. العافية استاذ اسامه.
الله يعافيك.
ويعطيك العافية الدكتور طالب.
الله يعافيك
وبارك الله فيكم في الطروحات.
الله يبارك. مين معنا اول؟
اسال سؤال عندي.
مين معنا؟
انا فهمت من الموضوع المرونه، ما المقصود بالمرونه؟ هل هي المرونه عدم التصلب براي الانسان سواء الاب او المعلم مع الطالب أو هو الأخذ والعطاء ما بين الاثنين حتى يوصل إلى تفاهم يصل بالنجاح إلى هذا الطالب وإلى موضوعاته، ولا هي إيش يعني؟ في هناك المرونة في التعامل في المعاملات، وفي مرونة في الكلام. وبعض الطلاب، بعض الطلاب هم قليل إن شاء الله، لأن اليوم ما شاء الله التقنيات فتحت العقول وما شاء الله، هل بعضهم متصلب برأيه من الطلاب؟ بديش بديش، أنه بصراحة اليوم ممكن الطالب إنه يرد ممكن على صديقه أكثر من أبوه وأمه. فماذا نعني الدكتور طالب في المرونة؟ أنا دائما بقول المرونة هي عبارة عن عدم تصلب الإنسان من جهتين، سواء الأب والابن، إنه كل واحد يتصلب برأيه بدي هيك، لا قوم ادرس، بأمرها بدوش الطالب يدرس، أو الأم بتقول له قوم ماما قوم ادرس بدوش، أو ممكن إنه هذا الإنسان إنه يتمسك في رأيه، لا أنا بدي كذا وهذاك بدي كذا. فما هو المرونة؟ هل نقصد يقصد دكتور طالب بالمرونة بالتعامل ولا بالكلام وعدم التصلب؟ لأنه هذا ممكن بالفعل، يعني بما معنى المفروض أن نستمع إلى كلام ابننا، ما يكون أصغر مننا، ما يكون الطالب أصغر مني، ممكن إنه هو ممكن يعطيني شغلة إنه أنا ما مش خاطر على بالي. فالمرونة برضو بتوصل إلى العمل المثمر إن شاء الله، ومن يعني زي ما بقولوها كن كبر ابنك
خاوي
إيه، لا خاوي وبعدين طلعت لحية ابنك حلال احتان. يا دكتور أسامة، أستاذ أسامة أنت حبيبي، أنت بتعرف يعني بما معنى لا تقسوا على أولادكم. الرسول يقول فإن زمانهم غير زمانكم. اليوم الولد يعني بواقف يا أبو يا أبو اسمعني شوي، حلو جدا هذا الكلام. وأيضا كمان يجب على هذا الطالب وهذا المدربين أن يستمعني، لأنه والله الكبار عندهم تجاربهم، وممكن هذه تكون تجارب ناجحة وفاشلة، وكانت هذا لهذاك الزمن. فحلو جدا المرة، وأنا أطلب من الدكتور طالب المشكور جدا إنه ماذا يقصد في المرونة.
وصل
مع الشكر إلى كويرو.
وصل السؤال. شكرا لك يا أستاذ أبو أسعد. يعني بالبداية صحيح لم أنتبه إلى هذا الصوت الطيب الجميل الغني بمشاركاته، ف يمكن مع بداية العام الجديد في نبرة جديدة يا أستاذ أبو أسعد، طبعا جميلة. فعندنا هند أحمد من الناصرة، يعني النقطة المثيرة للاستغراب والدهشة، هل حقا ممكن أنه يعني بتواجهكم من خلال تعاملكم مع الطلاب في مجال التنمية البشرية أن يؤدي توتر ما من امتحان مربما بعينه كما حدد التاريخ والرياضيات أن يؤدي إلى أوجاع؟
طبيعي صحيح طبيعي طبعا لسبب بسيط. طبعا عند هند كان تاريخ رياضيات، عند شخص آخر ممكن يكون مادة تانية. لما نيجي مثلا أنا أذكر في المحاضرات بس أسأل مجموعة من الطلاب شو أصعب مادة، بسمع 10 إجابات تقريبا. فكنت مثلا أقول في المحاضرات أو في الكتب إنه تخيل أصعب مادة عندك، كل شخص تختار اللي بده اللي إله ويتعامل مع أصعب مادة. إذا أنا فكرت بطريقة سلبية زيادة عن اللزوم وكبر الخوف عن حجمه، إحنا في إحدى اللقاءات وضعنا طريقة لتحجيم الخوف ووضعه في مكانه الطبيعي والتعامل معه كصديق، وكان هذا في اللقاء الثاني بإمكانها هند إنه تفوت على موقع الإذاعة وتنزل اللقاء الثاني وتعيد سماعه، كيف نحول الخوف لصديق بالتعامل مع التاريخ والرياضيات. فبيخف العلامات اللا إرادية اللي من ضمنها التعرق ووجع المعدة وأصوات المعدة وما إلى ذلك، اللي بتبدأ تزيد كل ما اقتربت ساعة الصفر اللي هي ساعة الامتحان، ومن ضمنها ليلة الامتحان. وكتير كنا وإحنا صغار بنذكر، يعني حتى إحنا عشناها ولليوم لسه موجودة، لما بيكون في امتحان معين أنا بصير الصبح عندي وجع في معدتي، وإذا غيبت عن المدرسة لسبب أو لآخر بس تصير الساعة 8:30 وراح ميعاد الدوام تختفي كل الأوجاع فوكأن لم تكن. فالموضوع موضوع نفسي، إذا أعرف كيف أتعامل معه بدل ما أني أهرب منه. مرة أخرى إذا كان الأدوات اللي بين إيدي واللي تعودت وتدربت عليها هي أني أشعر بألام، فرح أضل أشعر بألام معينة ورح تكون حقيقية مش وهمية. فالحل مش أني ألغيها أو أني يجي يقولوا لي لا ما تفكر بهاي الطريقة، الحل بيكون بأني أتعلم كيف أتعامل معها. وبالنسبة لأستاذ أبو أسعد أنا أتفق معها تماما، وإحنا ذكرنا يمكن خلال اللقاء اليوم إنه المرونة هي بتكون على مستوى التفكير والكلام والسلوك، بمعنى إنه بدي مرونة على مستوى طريقة تفكيري بإني ما أفكر عن حالي إنه أنا فاشل أو ضعيف، أو ما أفكر بالآخر إنه هو سيء 100%. نترك مجال للواحد بالمية، الواحد بالمية بالتفكير تنعكس لا شعوريا وشبه فوري، بطريقة شبه فورية على الكلام وعلى السلوك أيضا. لأنه الكلام هو نتيجة للتفكير والسلوك هو نتيجة للكلام. فكل ما نفكر فيه ونتحدث عنه سيتزايد ويصبح أفعال مع الزمن. فإذا هي سلسلة شيء بجر شيء. جدا أنا أتفق على أنه نتعلم لغة أبنائنا، أنه أبنائنا في زمان غير زماننا. وأنا دائما أقول للأهل تعلموا لغة أبنائكم، طبعا مش اللغة أقصد فيها اللغة العربية، ولكن لغة الخطاب، الألفاظ اللي بيستعملوها، طريق التواصل، المسجات اليوم، لغة الشات أو لغة الدردشة على الإنترنت، هذه بيستعملوها صاروا حتى في كلامهم. فإنه ننتبه لهذا الأمر. الرد على الصديق أكثر من الأب كمان هذا شيء وارد وموجود، وما في خطأ لا في الطفل أو في الابن ولا بالأب. يعني هو مش خطأ في الأب أو في الأم إنه ابنه أو بنته برد على أصدقائه أكثر من والده. هي هيك موجودة، ومرات بيكون خطأ في التصرف من البدايات وبسيط وكان له تداعيات. إنه ابني من هو صغير أنا ما بسمع له، لما بيجي بيقول لي اسمعني يا بابا ما بسمع له، اسمعني ما بسمع له. بعد عدة سنوات تدرب الابن على إنه ما في أذن صاغية، فصار يروح لأصدقائه أو لصديقاتها، صاروا هم الأذن الصاغية. ولما صرت أنا بدي أسمع من ابني بطل يحكي لي. يعني أحيانا هاي كمان بتكون موجودة بهذا الشكل أو بهذه الطريقة. ما أقصد بالمرونة، خلينا نمر على هيك أربع معاني سريعة. ما أقصد بالمرونة تخطي الحواجز، أتعلم كيف أتجاوز التحديات وأركز على الدافع اللي خلاني بدي أنجح في هذا الامتحان. ذكرنا في الحلقة الأولى والثانية من خلال تدريبات العشرين كيلو أنه لمستمعينا يسجلوا 15 سبب لماذا أريد النجاح في هاي السنة الدراسية. بمجرد أنه أجد مشكلة يكفي أني أرجع للأسباب، هاي الحالة تعطيني دافعية لتجاوز التحديات، وهذه رائعة ومجربة. النظر للأمور من زاوية مختلفة هذا معنى آخر للمرونة. عند المشاكل بعض الطرق الأدوات اللي بعطيها لطلابي في الجامعة أو في المحاضرات إنه نغير كلمة مشكلة ونعيد صياغتها إنها تصير فرصة.
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 نعم.
بدل ما نقول إنه أنا قدامي مشكلة كبيرة، أنا قدامي فرصة كبيرة. مجرد أن أعتلي هذه الفرصة وأحلها سأكشف الطريق للمستقبل بشكل أكثر روعة. ولما تيجي المشاكل أهلها سهلة، يعني هاي فرصة. فرصة لأني أرتقي بقدراتي وبإمكاناتي وبإدراكي. ففي فرصة رائعة ربنا عز وجل حطها في طريقي حتى أنمي مهاراتي، فإذا أستغل الفرصة وأنمي مهاراتي حتى فعلا ترتقي وأتقدم للأمام. هذه جدا مهمة. وأيضا هون كمان في النظر لزاوية مختلفة للكلام وللأمور ممكن نستخدم سلاح الليزر اللي ذكرناه في حلقة
سابقة،
ممكن أني أستعمله
الليزر لمحو السلبيات التي أتصورها أمامي وأتخيلها
100%. نعم. والاستراتيجية أو المعنى الثالث اللي هو استراتيجية 1%، إنه رأي صواب يحتمل الخطأ. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان دائما يذكرها، إنه رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. هو ترك مجال لوجود فكرة ثانية، فإذا أنت أثبتت لي خطأي فأنا ما بيكون عندي الكبر اللي يمنعني من إني أعترف بخطأي. أنا أعترف بخطأي وأصلحه في الخطوات القادمة. وآخر يمكن معنى للمرونة ممكن نذكره أني التدرب على الخروج الواعي من منطقة الراحة. هذا ذكرناها منطقة الراحة أنه الأمور اللي أنا متعود أعملها، والنمو يكون فقط خارج منطقة الراحة. أني أعمل أمور أنا ما اعتدت عليها، أنا تعودت أسهر كتير بالليل، فهلأ إذا بدي أنام بدري أنا ما بعرفش أنام بدري، هيك بقنع نفسي. أنا ما أقدرش أنام بدري نهائيا. شخص آخر ممكن يجي يقول أنه لو أدرس بالنهار، بقول لا أنا أبدا أنا ما عنديش قدرة على الدراسة في النهار، أنا بدرس بعد 12 بالليل مثلا. هو أقنع نفسه بهاي الطريقة، وإني أخليه يدرس العصر مثلا أو ساعات الظهر، هذا خروج من منطقة الراحة. هو غير معتاد على أنه يدرس في أوقات أو ينام بأوقات هو مش متعود عليها. مثال آخر بسيط، إنه بقول للطلاب مثلا اشربوا مي كتير، خلي جنبك أنينة مي وكتير اشرب مي، كل شوي هيك خد لك رشفة مي، بقول لك لا أنا مش متعود، أنا بشرب بس لما أعطش. هاي مشكلة إنه نشرب بس لما نعطش، لأنه بصير عند المخ إرهاق بسبب العطش، فما بيكون عنده طاقة على التركيز. فلازم نعطي كمية سوائل للدماغ يكتون كتير منيحة.
والله المشكلة كمان بالعناد اللي يعني ما بين الإنسان وذاته، إنه أنا مش متعود بديش أجرب.
صحيح. فإذا مرة تانية، يعني طريقة يمكن ذكرناها من قبل حكاها أينشتاين وحكتها جدتي كمان، إنه تكرارك لنفس الخطوات مع توقعك الوصول لنتائج مختلفة يعتبر ضرب من الجنون. هذا تعريف أينشتاين. تعريف ستي اللي بجرب المجرب
أعلم خرب
أعلم خرب.
وجدتي والله
نفس المعنى. طيب وجداتنا كلهم حكوا هيك يعني. هذه الفكرة البسيطة. هلا هيك نعطي تدريب حلو يعني هذا التدريب أنا بعشقه لأنه جميل جدا ورائع جدا. إذا إحنا كنا خايفين من شيء معين ولما بتنسد الطرق في وجوهنا في الدراسة أو في غير الدراسة بنكون خايفين، وعادة أنا ما بيكونش عندي الجرأة على أني أجرب شيء خارج منطقة الراحة بسبب أنه عندي خوف من شيء ما. فمرات بنجيب ورقة وقلم بتدريب بسيط وبسجل بحلم. هلا هون منطقة أو وقت للحلم، لأني أحلم شوي وأسرح شوي في خيالي وأسجل على ورقة لو لم أكن خائفا كنت سأقوم بالتالي، وأسجل شو الأشياء اللي كان ممكن أعملها
لو أنا مش خائف.
لو كان النجاح مضمون 100% استحالة أني أفشل واستحالة أني أكون خائف، أنا عندي شجاعة وثقة كاملة، مجرد خيال وأتخيل أسرح بخيالي، أغمض عيوني وأسرح بخيالي 5 دقائق أتخيل فعلا لو لم أكن خائفا ماذا كنت أفعل، وبعدها أفتح عيوني وأسجل على الورقة ماذا كنت لأفعل لو لم أكن خائفا. التسجيل اللي راح يطلع معي هي خطة عمل من أروع ما يكون. وهي من اللي احنا بنسميها اعمل بطرق اكثر ذكاء وليست اكثر تعب، هاي احد الطرق اللي بنستخدمها.
يعني فيما تبقى من وقت اعتقد فقط 3 دقائق او اقل قليلا، يمكن ان يعني تعطينا من وقتك او ما يتعلق بموضوع المرونة اما خلاصة او ما تبقى مما يمكن ان يستفاد منه.
هلأ في موضوع أنا حابب نحكي فيه في هالدقائق
المتبقية
اللي هي منسميها ده، يعني هو مسمى خرج فيه أحد طلابي لما كنا نحكي عن عناصر النجاح الأساسية. حكينا عن شيء اسمه عناصر النجاح الأساسية وعملت تدريب لمجموعة كانت معي في دورة شو بدنا نسميها في هذا المتعلق، فسموها أو اختاروا الطلاب أن نسميها المرونة عنا.
المرونة عنا.
المرونة عنا. هلا عنا هي عين نون ألف وتعني عناصر نجاح أساسية. فالمرونة عنا، فالمرونة تكمن في عناصر النجاح الأساسية. فإذا أنا لازم أتعلم ما هي عناصر النجاح الأساسية للوصول للهدف الفلاني. قد تكون مثلا إني أكون أقوى باللغة الإنجليزية أو أقوى بالكسور العشرية أو أقوى بالكتابة أو أقوى بالتركيز أو أقوى بالتذكر، عملية ربط المعلومات. شو بيلزمني مهارات أساسية من غيرها صعب جدا إني أنجح، وإذا تعلمتها راح يكون سهل علي جدا إني أتخطى خطوات. فإذا أنا باجي أنا طالب مدرسة في الصف العاشر أو بصف التوجيه أو بسنة أولى جامعة، ما هي عناصر النجاح الأساسية المفترض تكون موجودة عندي؟ وببدأ أسجلها وببدأ أغربلها بشكل أو بآخر لغاية ما أوصل لسبعة من 7 ل10 عناصر نجاح أساسية تلزمني في المرحلة الحالية. هاي العناصر بحط كل طاقتي على أني أتقنها، بمجرد ما أتقنتها نقلة نوعية راح أشوف في حياتي لأنها تعتبر عناصر نجاح أساسية. هلا عرض مرة تانية، أنا كل مرة بعرضه وأعرضه مرة أخرى. إذا كان في شخص عنده فكرة معينة أو مشكلة معينة وبحب يبعثها من خلال الإيميلات، وفي عديد من الأشخاص بعثوا وأرسلوا وأجبناهم سواء من خلال الموقع أو من خلال إيميل المركز، منجاوبهم عليه بإذن الله، وممكن جدا أساعدهم كمان إنه يحددوا إذا هو عنده مهارات مش عارف كيف يحدد المهارات اللازمة. المطلوب منه بس يبعث لي المادة الخام هو إيش تفكر، أنا بعيد هيتسقلها وببعث له إياها في نفس الإيميل أو في إيميل بالرد على كيف يسقل المهارات اللي موجودة عنده أو عندها لأيا كان اللي بيحب يبعث على الإيميل، ما في أي مشكلة بإذن الله نساعده. كان في أكثر من شخص بعته وأجبتهم
بحمد الله، وأنا باسم جميع الأشخاص أقدم لك جزيل الشكر يا دكتور، سواء الذين اتصلوا وأرسلوا لك أو الذين على وشك أن يتصلوا أو يرسلوا لك، ويعني ممن أيضا تكلموا معنا وقالوا أنك قد أفدتهم باتصالك أو باتصالهم معك وتجاوبك لكل متطلباتهم، يعني لك شكر جزيل على ذلك. ولقوة المرونة مستمعينا الكرام بقية وتفاصيل كثيرة ومثيرة في الكتاب الذي نتكئ عليه وعلى صاحبه في برنامجنا، كتاب أسرار التفوق الدراسي للدكتور طالب الديدك. ويعني لا يسعني قبل أن ننهي هذه الحلقة قبل الأخيرة من برنامجنا إلا أن أتقدم لمدير مركز إشراقة للتدريب مهارات التفوق بكل الشكر والتقدير على سعة صدره وكثرة معلوماته التي نستمع إلى الجزء اليسير منها والنزل القليل فيما يعني يتيحه لنا وقت البرنامج، والذي كنا نتمنى دائما أن يكون أطول وأكثر لمزيد من الاستفادة، ولكن من خلال هذا التواصل مع الدكتور المتاح لكم وبصوته قد استمعتم إليه يقول لكم تواصلوا سواء على موقعه أو الاتصال معه أو بأي وسيلة تشاؤون أو تصلون إليها، يمكن الاستفادة من أصحاب هذه أصحاب الخبرة في هذا العلم، علم التنمية البشرية، الذي أكاد أجزم بأنه إن لم نكن نحتاجه هنا الآن في كل شيء في حياتنا، أجزم بأننا سنحتاجه في كل شيء بحياتنا في المستقبل، ومستقبل جميل لكم جميعا، وأمنيات طيبة لك يا دكتور مع اليوم الأول من العام الجديد الميلادي، ولكم أيضا مستمعينا كل الأمنيات بالسعادة في عام طيب مقبل. دكتور باسمهم جميعا أشكرك وبارك الله فيك.
أشكرك أستاذي،
الله يبارك فيك،
حياك الله.
نلتقيكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله في موضوع التوكل على الله، وللتوكل على الله أسرار نلتقيكم فيها بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نغدو مع الدنيا كما مر الربيع.